إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب المناسك من زاد المستقنع قال: باب الفدية. والفدية هي ما يعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير في الحرب، حيث يعطينا شيئا ثم نفكه. فالفدية ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، وسميت فدية لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، الثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحد قبل التحلل الأول، الثالث ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد، الرابع ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم. وفدية الأذى إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام متتابعة أو متفرقة، أو ذبح شاه فتذبح وتوزع على الفقراء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال المصنف رحمه الله مبينا ذلك: لكنه ليس على وجه التقسيم والحصر، يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام، أي يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. يخير فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود على المحرم الذي فعل محظورا، والتقدير يخير المحرم إذا فعل محظورا من هذه الأجناس، أي من هذه المحظورات، وهي حلق الشعر وتقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين وتغطية الرأس والطيب. يخير في هذه الأربعة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه. ودليل هذه الفدية من حيث الجملة قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله تعالى: من صيام مجمل، لم يبينه الله عز وجل، لكن بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو صدقة مجملة أيضا، لكن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو نسك مبين، لأن النسك هو الذبيحة. فالصيام بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه بأنه 3 أيام، والصدقة بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وحديث كعب رضي الله عنه في الصحيحين. قول المصنف رحمه الله: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، ظاهره أن الفدية في الإطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة، وهي البر والتمر والشعير، وهذا غير مراد، لأن المراد ما يطعمه الناس من تمر أو شعير أو بر أو أرز أو ذرة أو دخن أو غيره. والمؤلف رحمه الله هنا فرق بين البر وغير البر، فالبر مد وغير البر نصف صاع، والمد ربع الصاع، لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد نصفه مدان. ففرق المؤلف رحمه الله بين البر وغيره، وفي باب الفطرة أي زكاة الفطر لم يفرق المؤلف بين البر وغيره. ففي باب الفطرة صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو غير ذلك مما يخرج منه. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدية إلا في صدقة الفطر. لهذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة وقال: إن البر على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام، ولكن مذهبنا في الفطرة مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإنه لما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة وقال: أرى مدًا من هذه يساوي مدين من الشعير، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين، ونحن نقول كما قال أبو سعيد رضي الله عنه. وكذلك مذهبنا هنا ألا فرق بين البر وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهو متفق عليه، فعين المقدار وأطلق النوع. فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين، سواء من البر أو من غيره. ولهذا جميع ما ورد فيه إطعام مساكين يجوز أن تغديهم أو تعشيهم إلا هذا الموضع، فلا بد أن تطعمهم طعاماً يملكونه، ومقداره نصف صاع لكل مسكين. قوله: أو ذبح شاة، أطلق المؤلف شاة، فهل المراد الأنثى من الضأن أو المراد أعم من ذلك؟ الجواب: المراد الثاني، شاة سواء كانت خروفاً أم أنثى، معزاً أم ضأنا، بل أو سبع بدنة أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا لأنها دم جبران. وقوله: صيام ثلاثة أيام، ظاهره أنه لا يشترط فيه التتابع، لأن ما أطلقه الشرع يجب أن يكون على إطلاقه، وإضافة قيد إلى ما أطلقه الشرع تقييد لشرع الله وتضييق على عباد الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: صم ثلاثة أيام، ولم يقيدها، فإن شئت صم يوما بعد يوم، وإن شئت صمها متتابعة. فإن قال قائل: ألستم تقولون إن كفارة الأيمان ثلاثة أيام متتابعة، والله عز وجل أطلق فقال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم؟ فالجواب أنه قد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حجة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحال عليها فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. أخرجه أحمد. وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني، يعني بقوله صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن أربعة محظورات فديتها فدية أذى. فإذا قال قائل الحلق عرفنا دليله من القرآن، فما الدليل في التقليم وباقي المحظورات؟ فالجواب القياس، فصارت هذه الثلاثة كلها بالقياس، الحلق بالنص والباقي بالقياس عليه. والمانعون للقياس يمنعون الفدية في هذه الثلاثة، خصوصا وأن العلة هنا وهي الترفه غير ظاهرة، وقد سبق البحث في هذه العلة وأنها ليست قوية. قول المصنف رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أي ويخير بجزاء، وعلى هذا فالواو حرف عطف، وبجزاء معطوف على قوله بفدية بإعادة العامل وهو الباء، أي ويخير بجزاء صيد بين مثل إن كان، أي مثل للصيد إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر. وعلى هذا فنقول الصيد نوعان، نوع له مثل من النعم فهذا جزاؤه مثله، لقول الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمثل هذا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. قال المصنف رحمه الله أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما. أو في كلامه رحمه الله بمعنى الواو، فمعنى الكلام أنه يخير في جزاء الصيد بين ذبح مثله يتصدق به على فقراء الحرم وتقويمه بدراهم إلى آخر ما قال، لقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الكفارة ما بينها الله عز وجل، ولكن يقال إن البدل له حكم المبدل، فتكون الكفارة تساوي المثل أو الصيد، والقرآن ليس فيه إفصاح بهذا ولا هذا، ولذلك اختلف العلماء هل الذي يقوم الصيد أو المثل. المذهب أن الذي يقوم المثل، لأنه هو الواجب في الكفارة أصلا، فإذا كان هو الواجب أصلا فالواجب قيمته، فيقوم المثل بدراهم يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مدة، وهو الراجح وهو أقرب إلى قواعد الشرع أن الذي يقوم المثل سواء قلت قيمته عن الصيد أو زادت. وقيل إن الذي يقوم الصيد لأنه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مثل له، والصيد الذي لا مثل له جزاؤه قيمته. قوله أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين، فله أن يقومه بدراهم ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم. مثال ذلك الحمامة مثلها شاه، فالشاة جزاء الحمامة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمشابهة بينهما في شرب الماء، فالشاة تعب الماء عبا والحمامة تعبه عبا، كمص الصبي للثدي، والدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها لينزل الماء، لكن الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء لا ترفع رأسها حتى تروى، وكذلك الشاة. فهذا رجل محرم قتل حمامة، نقول أنت بالخيار، اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم، أو قوم الشاة بدراهم، وأخرج بدل الدراهم طعاما، ولا تخرج الدراهم، لأنه قال تعالى: أو كفارة طعام مساكين. فإذا قدرنا الشاة بمئتي جنيه، وقدرنا الطعام كل صاع بجنيه، فتكون مئتي صاع تساوي 800 مد، فنقول: إن شئت أخرج الطعام، وإن شئت أعدل عن الطعام وصم 800 يوم، لأنه عن كل مد يوما، فسيختار إما الشاة وإما الإطعام، لأن الصيام سيكون شاقا. لكن الحمد لله الأمر واسع، لأنه على التخيير. ومن الذي يقدر المثل؟ الجواب: قال الله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به أي بالمثل، ذوى عدل منكم. فالواحد لا يكفي، فلا بد من اثنين. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه أن ما قضت به الصحابة رضي الله عنه وجب الرجوع إليه، وما لم تقضي به الصحابة يقضي به رجلان. قول المصنف رحمه الله: وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وهذا هو النوع الثاني. فيخير بما لا مثل له بين شيئين، الإطعام أو الصيام، وتسقط المماثلة. فإما أن يشتري بقيمته طعاما يطعمه الفقراء، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. مثاله: الجراد صيد لا مثل له، فإذا قتل المحرم جرادا فعليه إما قيمته يشتري بها طعاما يطعم كل مسكين مدة، وإما أن يصوم عن كل مد يوما. قول المصنف رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. وهو رحمه الله أدخل دم المتعة والقران بين المحظورات، وهذا من حيث التنظيم التأليفي فيه نظر، فينبغي أن يجعل كل صنف مع صنفه. والأمر في هذا سهل من حيث التنظيم، لكنه محل نظر من حيث الحكم، لأن دم المتعة ليس فدية ولا كفارة، بل هو دم نسك وشكر لله تعالى، ولهذا سماه الله هديا، وأبيح للإنسان أن يأكل منه. فالمتعة والقران يجب فيهما هديا، فإن عدمه صام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله على سبيل الترتيب وليس على سبيل التخيير. ودليل ذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، باعتبار الوجود لا باعتبار الهدي نفسه، ولهذا لا يجزئ من الهدي إلا ما جمع شروط الهدي. فقوله تعالى: فما استيسر مبتدأ، خبره محذوف، والتقدير فعليه ما استيسر من الهدي. وهل فيه إطعام؟ الجواب: لا، فإذا كان غير قادر على الهدي ولا على الصيام سقط عنه، لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط. قول المصنف رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. قوله فيجب الهدي، كلمة الهدي عرفها بأل اتباعا للقرآن الكريم، ولم يقل مما استيسر من هدي، ولأجل أن يعرف أن المراد الهدي المعروف شرعا، وهو الذي جمع الأوصاف 3 المتقدمة. ولم يذكر المؤلف نوع الهدي ولا سنه، وقد ذكرنا الكلام على هدي التمتع والقران فيما سبق. مسألة: ذكرنا فيما سبق أن الذي فيه شاة يكون تخييرا لا ترتيبا، وهنا كان ترتيبا مع أن الواجب شاة. فالجواب أن المراد ما أوجب شاة من المحظورات، ودم المتعة والقران ليس دم محظور، بل هو دم شكران وليس دم جبران، لأن النسك لم ينقصه شيء بل تمم بالتمتع، فلتمام النسك أوجب الله تعالى على الناس هذا الهدي شكرا لله على هذه النعمة، ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق، ودم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ولكن يصرف للفقراء. قوله وقران ظاهره أن المصنف يرى وجوب الدم على القارن، لأنه عطفه على دم المتعة، وهذا مذهب جمهور العلماء وقد سبق بيان ذلك. قوله فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، أي عدم الهدي، وله صورتان: الأولى ألا يوجد الهدي بحيث لا يجد في الأسواق شيئا من بهيمة الأنعام، الصورة الثانية أن يوجد ولكن لا يوجد معه ثمن، فكل منهما يصدق عليه أنه عادم ولم يجد. والله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، حذف المفعول به، فلم يقل سبحانه وتعالى فلم يجد هديا، ولم يقل فمن لم يجد ثمن الهدي، من أجل العموم، يعني حذف المفعول به لأجل العموم، أي فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج. وهل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه وقت إحرامه بالعمرة، بحيث نقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم يشتري بها ثم سرقت فإنه يعتبر واجدا، أو المعتبر إحرامه بالحج، أو المعتبر طلوع الفجر يوم العيد، أو المعتبر وقت جواز الذبح يعني بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح؟ كل هذه أقوال، والمذهب أن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر، فقد يكون عند إحرام العمرة غير واجب، أو عنده بعض الشيء وظن أن الهدي مرتفع الثمن ولكن صار معه شيء فيما بعد بسبب أنه اكتسب أو أهدي إليه أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك، وهنا يعمل بغالب ظنه، فإن كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجده، وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو عادم، وإن وجد من يقرضه، ولا شك أنه إذا كان عدمه للثمن عدم عجز فإنه لا يجب عليه الاستقراض ولو وجد من يقرضه، بل ننهاه عن الاستقراض. أما إذا كان عدمه للثمن ليس عدم عجز بل هو غني، إلا أن النفقة ضاعت منه مثلا، ويستطيع بكل سهولة أن يقترض من رفقائه أو غيرهم، فظاهر كلام المؤلف أنه غير واجد في هذه الحال، ولكن في النفس من هذا شيء، لأن مثل هذا الرجل لا يقال إنه لم يجد، على أن الغالب أن مثل هذا الرجل يستطيع الاقتراض بكل سهولة ويجد من يقرضه بلا غضاضة عليه. قول المصنف رحمه الله والأفضل كون آخرها يوم عرفة، أي فيصوم اليوم السابع والثامنة والتاسع ليكون آخرها يوم عرفة. قالوا وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع، فيحرم اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج. وفي هذا نظر من جهتين: من جهة تقديم الإحرام بالحج، ومن جهة كون آخرها يوم عرفة. أما الأول فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثاني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر من حال الصحابة رضي الله عنهم الذين تمتعوا أنهم فقراء، لأنهم لم يسوقوا الهدي، وإلا لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء. وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام، ونحن يغلب على ظننا أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا من اليوم الثامن، فكيف نقول أحرم في اليوم السابع؟ ثم إننا على هذا القول نقول أحرم قبل فجر اليوم السابع من أجل أن يكون الصيام شاملا للثلاثة كلها، وهذا فيه نظر أيضا. وأما الثاني وهو كون آخرها يوم عرفة ففيه نظر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وهذا الحديث الذي ذكره العلامة الشارح رحمه الله أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. قال: وأتي بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو واقف بعرفة، وهذا في الصحيحين ليعلموا أنه مفطر صلى الله عليه وسلم. والصوم في عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل اليوم خاملا كسلان متعبا، فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي هو أفضل ما يكون في آخر النهار. فإذا صام ضيع مقصودا عظيما في يوم عرفة وهو النشاط للدعاء في آخر اليوم. فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين: مسألة ابتداء جواز صيامها أي الثلاثة من حين أن يحرم بالعمرة، فإن قال قائل: هل يجوز أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة والله عز وجل يقول في الحج؟ فالجواب: يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج، رواه مسلم. فعلى هذا يبتدئ صومها من حين أن يحرم بالعمرة، وآخر وقت الصيام آخر يوم من أيام التشريق. والذي يظهر، يقول العلامة الشارح رحمه الله: والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يصومونها في أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي، رواه البخاري. فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، لأن أيام التشريق أيام للحج، ففيها رمي الجمرات في الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر. فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب. وهل يشترط أن تكون تلك الأيام التي يصومها متتابعة؟ الجواب: إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابعة، ضرورة أنه لا يصومها في أيام الحج إلا متتابعة، لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق. أما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة، وذلك بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية، وهي أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وتقييد ما قيده الله ورسوله. فالله عز وجل أطلق ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ولم يقيدها بكونها متتابعة. وإذا لم يقيدها الله فإن تقييدها تضييق على عباد الله في شريعة الله. وإذا كان ليس لنا الحق أن نطلق ما قيده الله فليس لنا الحق أيضا أن نقيد ما أطلقه الله، بل تقييد ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله، لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لمقاصد الدين الإسلامي، وهو التيسير والتسهيل، فإن المطلق أسهل من المقيد. وعلى هذا فنقول: يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج، وذلك إذا صامها في أيام التشريق، فهنا لا بد أن تكون متتابعة. ونظير ذلك قضاء رمضان، فيجوز قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا، لكن إذا بقي من شعبان مقدار ما عليه من رمضان وجب التتابع، ضرورة أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني. من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه بغير عذر، فهل تلزمه الفدية؟ الصحيح لا تلزمه. وعجبا لأمر الفقهاء رحمهم الله أن يقولوا تلزمه الفدية، وهو أصلا ما عنده فدية، وهو أيضا لما عدم الهدي صار الصيام واجبا في حقه. فنقول إنه يجب أن يكون في الحج، وإذا تأخر ولا سيما إذا كان لعذر فإنه يقضي كرمضان. قول المصنف رحمه الله تعالى: وسبعة إذا رجع إلى أهله، أي إلى بلده، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم، والآية لم تقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل، ولكن المفسرين فسروها بذلك إذا رجعتم إلى أهلكم، وجاءت بذلك الآثار، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. فجاءت بذلك الآثار أن المراد الرجوع إلى الأهل، ولكن مع ذلك قال كثير من العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس، لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها. قوله رحمه الله: والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة. المصنف رحمه الله طوى ذكر التصريح بالهدي مع أنه موجود بنص القرآن، ففهم وجوب الهدي من كلام المؤلف لا بالتصريح لكن باللازم، لقوله إذا لم يجد هديا، فالمحصر يجب عليه الهدي بنص القرآن. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم أي منعتم من إتمام النسك الحج أو العمرة، فما استيسر، ما هذه موصولة، إعرابها مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير فعليكم. فإذا أحصر الإنسان ومنع من إتمام نسكه فعليه ما استيسر من الهدي، والمراد الهدي الشرعي المعروف بأن يكون من بهيمة الأنعام، وبالغا للسن المقدر شرعا، وسليما من العيوب المانعة من الإجزاء. مسألة: أين يذبح الهدي ومتى؟ يذبحه عند الإحصار وفي مكان الإحصار، أي المنع من إتمام النسك. ودليل ذلك قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه في عمرة الحديبية، ولكن منعه المشركون أنفة وحمية جاهلية، منعوه أن يدخل مكة وهو أولى بها منهم. قال تعالى: وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون، مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى مكان ومن أبعد العرب عن بني هاشم أو قريش لفتحوا له الأبواب، ولكن الله عز وجل سلط رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم ففتحها عنوة بالسيف، ولولا أنه قال: من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، رواه مسلم، لولا أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا لقتلهم الصحابة في الأسواق. وهل عليه حلق؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا حلق عليه، لكن السنة دلت على وجوب الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلقوا فتمنعوا رجاء ألا ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الذي جرى بينه وبين قريش، لأن ظاهره الغضاضة على المسلمين، لأن من جملة الشروط أن من جاء منهم مسلما وجب على المسلمين رده، ومن ذهب من المسلمين إليهم لم يجب عليهم رده، وهذا شرط فيه غضاضة عظيمة على المسلمين. ولهذا عارض من عارض من الصحابة رضي الله عنه، ومن جملتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فانظر إلى ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل، حيث قال: وهو ناصري، لأن الله تكفل بنصر من أطاع. فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون معه، ولكن كان جواب أبي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء. ومن هنا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه أقرب إلى إصابة الصواب من عمر رضي الله عنه، لأنه وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وحصل ما حصل، فكانت النتيجة أن يحلوا من عمرتهم بدل لبيك اللهم لبيك، فانقطعت التلبية، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا، ولكنهم أبوا رجاء لتغيير الرأي وليس عصيانا رضي الله عنه. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها، وكانت امرأة عاقلة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقال: تخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. ففعل، ثم قاموا ففعلوا مثل فعله حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فانظر كيف كان الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول. ففي هذا الحديث دليل على وجوب الحلق، وإن لم يكن مذكورا في القرآن لكن جاءت به السنة، والسنة تكمل القرآن. قوله: صام عشرة ثم حل، يقتضي وجوب الصوم، وأنه لا يحل حتى يصوم العشرة ثم يحل. ودليلهم في ذلك القياس على التمتع، لأن كلا منهما ترفه بالتحلل من الإحرام، لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالف لظاهر النص. ووجه ذلك أن الحكمين في آية واحدة، حكم الإحصار وحكم التمتع، ومنزل الآية واحد، وعالم بالأحكام جل وعلا. قال في التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام، وذكر المدة. وقال في الأحصار: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم. فانتقل إلى حكم آخر ولم يذكر الصوم. ولو كان الحكم واحدا فهل يذكر الله عز وجل البدل في التمتع ولا يذكره في الأحصار؟ الجواب: لا يمكن، لأنه لما سكت الله عز وجل عن الصيام في الأحصار، وأوجبه في التمتع لمن عدم الهدي دل على أن من لم يجد الهدي من المحصرين فليس عليه شيء فيحل بدون شيء. ثم إن الظاهر من حال كثير من الصحابة رضي الله عنه أنهم فقراء، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصيام، والأصل براءة الذمة، وفي كفارة القتل أوجب الله عتق الرقبة، وقال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ذكر خصلتين فقط. وفي كفارة الظهار أوجب الله عز وجل عتق الرقبة، فقال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فذكر 3 خصال، ولم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار في وجوب الإطعام على من لم يستطع الصوم، مع أنهما في آيتين متباينتين متباعدتين. وقالوا: لو كان الإطعام واجبا إذا لم يستطع الصوم لذكره الله كما ذكره في آية الظهار. فنقول هنا: لو كان الصيام واجبا على من عدم الهدي في الإحصار لذكره الله تعالى، وهذا وجه كونه مخالفا للنص. أما كونه مخالفا للقياس فنقول بينهما فرق عظيم، فالمتمتع ترفه بالتحلل من العمرة لكن حصل له مقصوده بالحج، والمحصر لم يحصل له مقصوده، فكيف يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام بمن لم يحصل له مقصوده؟ فالمتمتع وجب عليه الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكمال النعمة، بخلاف المحصر فإن منزلته منزلة العفو. فظهر بذلك الفرق بينهم، وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر. وعلى هذا نقول: المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه. قال المصنف رحمه الله: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، مراده قبل التحلل الأول في الحج. وقوله بوطء الباء للسببية، والوطء الجماع في الفرج لا بين الفخذين، فيجب في الحج بدنة إذا كان قبل التحلل الأول. فإن لم يجد بدنة ووجد 7 شياه أجزأ، فإذا لم يجد شيئا لا 7 شياه ولا بدنة فإنهم قالوا يصوم 10 أيام، وهذا قول لا دليل عليه. فنقول: إذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات. وفي العمرة شاة حكمها كفدية الأذى، لأنها حد أصغر، ولأن كل ما أوجب شاة من المحظورات ففيه فدية أذى سوى الصيد، وأكثر المحظورات فيها فدية أذى، والجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة ففديته فدية أذى، والمباشرة بدون إنزال فيها فدية، والإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى في الحج والعمرة. والذي صح في الفدية 3 أشياء: الأول حلق شعر الرأس، الثاني جزاء الصيد، الثالث الجماع. صح هذا عن الصحابة رضي الله عنه، والباقي ذكر بالقياس. وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح، وحينئذ نذكر قاعدة مهمة جدا: أولا، أنه لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل، فلا نقول لهم يجب أن تخرجوا شيئا من أموالكم إلا بدليل، هذا هو الأصل. ولكن ذكرت أنه من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة للإفتاء للعوام. أما بالنسبة للعلم كعلم نظري فلا بد أن يبين الحق. وكذلك لو فرض أن شخصاً معيناً استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء، فلا بأس أن تفتيه ما دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرع الله. فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة، وبين العلم النظري والعلم التربوي. وقد كان بعض أهل العلم يفتي في بعض المسائل سراً، كمسألة الطلاق الثلاث كجد شيخ الإسلام أبي البركات. وهذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلزموا شرع الله ويلتزموا. قال المصنف رحمه الله: وإن طاوعته زوجته لزمها، في نسخة لزماها أي وافقته على الجماع في الحج أو في العمرة، لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة، أو لزمها الحكم. وإن أكرهها أي أكره امرأته ولم تكن مطاوعة، فظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أكرهها لا يلزمها ذلك. وهل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته لأنه أكرهها أو لا؟ الجواب في المسألة قولان: المذهب لا فدية على مكره ولا على من أكرهها، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. القول الثاني أن على مكرهها الفدية، والظاهر القول الأول. وهل يفسد حجها؟ الجواب: لا، لأنها مكرهة. قال في الروض: والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، أي كدم المتعة. والفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فيفوته الحج، ويلزمه دم لفواته إذا لم يكن اشترط. وكذا الدم الواجب لترك واجب، إذا عدمه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. لو ترك رمي الجمرات يلزمه دم، فإن عدمه صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والعلة القياس على دم المتعة، ولكن هذا فيه نظر، لأن هناك فرقا بين دم المتعة وبين ترك الواجب. فالدم الواجب لترك الواجب دم جبران للنقص، والدم الواجب للمتعة والقران دم شكران للتمام. فكيف نقيس هذا على هذا؟ لعلنا لا نعارض في وجوب الدم على من ترك الواجب، بمعنى عسى أن نلزمه بالدم، لأنه لا دليل على إيجاب الدم على من ترك الواجب إلا أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. رواه مالك والدارقطني والبيهقي موقوفا. وقال في التعليق المغني: رواته كلهم ثقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أن من ترك واجبا فعليه دم، لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول، وقالوا: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، مع أنهم لا يقولون بإطلاقه. ولو قلنا بإطلاقه لقلنا: من ترك للضباع فعليه دم، ومن ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم، ومن ترك الوقوف عند المشعر الحرام حتى يسفر فعليه دم. فيحملونه على من ترك شيئا من نسكه الواجب أو نسيه. قالوا: وله، أي لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، حكم الرفع. ولكن قد يقال: هذا ليس له حكم الرفع، لأنه ما يثبت له حكم الرفع وما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال. وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال، فربما يرى ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجباً للدم، فانتهاك النسك بترك المأمور مثله، فيكون للرأي فيه مجال، فلا يستقيم الاستدلال به على وجوب الدم بترك الواجب أو صيام عشرة أيام على من عدم. والذي يظهر لي، يقول الشارح العلامة الشارح رحمه الله، والذي يظهر لي أن من ترك واجباً فعليه دم احتياطاً واستصلاحاً للناس، لأن كثيراً منهم قد يتساهل إذا لم يكن عليه شيء، فإن لم يجد فليس عليه شيء، لأن الإيجاب على العباد ليس هيناً، فإيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم، بل قد يكون أشد، لأنك تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل. فهذه قاعدة ينبغي أن تكون على بال طالب العلم، أن الإيجاب بلا دليل كالتحريم بلا دليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، أي إذا كرر الإنسان المحظور من جنس واحد ففعله أكثر من مرة ولم يفدي فإنه يفدي مرة واحدة، لكن بشرط ألا يؤخر الفدية لئلا تتكرر عليه، بحيث يفعل المحظور مرة واحدة فيعاقب بنقيض قصده لئلا يتحيل على إسقاط الواجب. مثاله: أن يقلم مرتين، أو يلبس مخيطاً مرتين، أو يحلق مرتين، أو يباشر مرتين أو أكثر وهو من جنس واحد، فإن عليه فدية واحدة إذا لم يفد، قياساً على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد فيكفيه وضوء واحد، وعليه لو لبس وغطى رأسه فديتان، لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر، ولو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئا واحدا، وإذا قلم ظفر يد وظفر رجل فشيء واحد، وإن تعدد المحل كما لو لبس خفين وسراويل وقميصا فإنها شيء واحد، وكما لو طيب يده ورأسه وصدره فإنه شيء واحد، أي إن تعدد المحل لا يؤثر شيئا ما دام الجنس واحدا. قوله: ولم يفدي، علم من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني، لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني محظورا جديدا. قوله: بخلاف صيد، أي فإن جزاءه يتعدد بعدده ولو برمية واحدة، فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات فإن عليه خمس شياه، فلا يقال إن الفعل واحد والمحظور واحد، لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية، فلو قدرنا أنه فدى بشاة واحدة عن خمس لم يكن فدى بمثلها، وهذا وجه استثناء الصيد. قوله: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، مثاله أن يلبس القميص ويطيب رأسه ويحلق ويقلم، هذه أربعة أجناس، فعليه أربع فدى، مع أن موجبها واحد وهو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، ومع ذلك نقول عليه لكل واحد فدية. وهذه المسألة أولاً معلوم أنه في إيجاب الفدية في غير ما ورد به النص نظراً عظيماً، ثانياً أن القاعدة الشرعية في هذا أنه إذا كان الموجب واحداً فلا يضر اختلاف الأجناس، ولذلك لو أحدث رجل ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكره لشهوة، فهذه خمسة موجبات. فنقول توضأ خمس مرات، لا، لأن الموجب واحد، فالقاعدة أنه إذا كان الموجب واحدا فلا تتكرر الكفارة أو الفدية. لكن لعل الفقهاء رحمهم الله قالوا احتراما للإحرام والنسك وتعظيما لشعائر الله نلزمه من كل جنس بكفارة. قال المصنف رحمه الله: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، أي سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا فلا تسقط الفدية. وأشار إليه المؤلف رحمه الله لأن بعض العلماء قال إذا رفض إحرامه ارتفض وحل، والصحيح ما قاله المؤلف، وأن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير، فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلا للإيجاب. قوله رفض إحرامه أو لا ظاهره أنه لا شيء عليه برفضه، وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواء، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء يلزمه لرفضه دم، لأنه يحرم عليه أن يخرج من النسك بعد أن تلبس به، فإذا رفضه وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور يلزمه الدم. رجل أحرم بالعمرة ثم رفض الإحرام وفعل المحظور، هل يفدي أو لا؟ الجواب يفدي، لأن رفضه للإحرام وقطعه النية لا أثر له، فيبقى حكم الإحرام في حقه. إذن لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور، وهي إتمام النسك، والثاني التحلل إن شرط ووجد الشرط، الثالث الحصر. رجل صائم فرفض صومه وشرب، نقول بطل صومه في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان يلزمه الإمساك، فلا يحل له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر بغير عذر، وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات، فسائر العبادات إذا رفضها خرج منها، أما الحج فلا. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين: الأول تسقط فديته بالعذر، الثاني لا تسقط فديته بالعذر. قال المصنف رحمه الله: ويسقط بنسيان، ومثله الجهل والإكراه، أي لو أن الإنسان نسي فلبس ثوبا وهو محرم فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يقلعه ويلبس الإزار والرداء. وكذلك الطيب، فلو تطيب وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله، وفي حال غسله إياه لا شيء عليه، مع أنه سيباشره، لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره، والتحرك في الشيء للتخلص منه لا يعتبر حراما. أرأيت لو أن شخصا غصب أرضا وسكن فيها، ثم جاءه رجل ووعظه فخرج، فمدة مشيه في هذه الأرض للخروج لا يؤاخذ بها، لأنه إنما تحرك للتخلص. لكن لو قام يتمشى في الأرض مطمئنا فإنه يأثم بذلك، لأنه لم يحاول التخلص. ومثل ذلك استنجاء الرجل ومباشرته النجاسة بيده، فإنه لا يذم عليه، لأنه إنما فعل ذلك للتخلص من النجاسة. ومثله تغطية الرأس إذا نسي ولبس قميصا، فإنه يخلعه من أعلى وإن غطى رأسه، أن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس. قال بعض العلماء يوسع الجيب، والجيب فتحة الثوب العليا التي يخرج المرء منها رأسه، فقال بعض العلماء يوسع الجيب وينزله من أسفل، لكن الصحيح ما مر. لو وطى رأسه ناسيا وهو محرم فلا شيء عليه، لكن متى ذكر وجب عليه كشفه. ولو أن إنسانا وهو نائم غطى رأسه فلا فدية عليه لأنه مرفوع عنه القلم، لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه. والدليل على سقوط هذه الأشياء بالنسيان والجهل والإكراه ما يلي: أولا، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت قد فعلت، رواه مسلم. ثانيا، قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ثالثا، قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه فما دونه من باب أولى. رابعا، من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير وصححه ابن حبان والألباني. خامسا، التعليل أن هذا لم يتعمد المخالفة فلا يعد عاصيا، وإذا لم يكن عاصيا لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية. قوله: دون وطئ، أي أنه لا تسقط الفدية إذا وطئ ناسيا، وكذلك إن وطئ جاهلا أو وطئ مكرها. وهذا وما بعده هو القسم الذي لا يسقط بالعذر. وتعليل ذلك أنه يبعد أن ينسى فيطأ، لا سيما وأن عليه لباس الإحرام، وإذا قدر أنه نسي ذكرته امرأته. فيقال في الجواب على هذا: إن النسيان وصف مسقط لحكم المحظور، وإذا كان كذلك فسواء بعد أم لم يبعد. وكذلك الجهل إذا جامع جاهلا لزمه ما يلزم العالم، لأن الجماع يتضمن إتلافا حيث تزول به البكارة، والإتلاف يستوي فيه الجاهل والعالم. فيقال: الجواب عن هذا من وجهين: الأول أنه لا يلزم أن يكون الجماع جماع بكر، فإنه لا فرق بين البكر وغيرها في تحريم الوطء في الإحرام. الثاني أن ضمان البكارة حق للآدمي، قالوا: وإن كانت الموطوءة ثيبا وجب المهر. والجواب أن المهر حق للموطوءة فهو حق آدمي، وأما الجماع في الإحرام فهو حق لله تعالى وقد أسقطه عن عباده بالجهل، فكيف نلزم عباد الله بما أسقطه الله عنهم؟ وكذا الإكراه، فلو أكره الرجل على أن يجامع زوجته لم تسقط الفدية، فإذا كان قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أحكام: البدنة والقضاء وفساد النسك والمضي فيه والإثم. وعللوا أن الإكراه على الجماع لا يمكن، لأنه لا وطأ إلا بانتشار ولا انتشار مع إكراه. ولكن هذا التعليل عليل، لأن من قال لا انتشار مع الإكراه فجوابه بالمنع، فلو أجبرته زوجته وهي شابة محبوبة إليه وقالت: إما أن تفعل وإلا قتلتك، فهو بين أمرين: إما أن يدعها ويمكن أن تنفذ تهديدها، وإما أن يجامع في هذه الحال، وإذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر. فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح، فالوطء بلا شك يمكن أن يكون مع الإكراه، ومع ذلك يقولون لا تسقط الفدية فيه. قوله: وصيد، يعني أن قتل الصيد لا يعذر فيه بالنسيان، وكذلك لا يعذر فيه بالجهل ولا بالإكراه. قالوا: لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره. فنقول: سبحان الله، الحاكم في عباده وبين عباده يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ونحن نقول من قتله متعمدا وغير متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا لا يمكن. ومتعمدا وصف مناسب للحكم، فوجب أن يكون معتبرا، لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة، يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها، وإلا لم يكن للوصف فائدة. فالآية نص في الموضوع مؤيدة بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي، أما ما كان في حق الله عز وجل الذي أسقطه تفضلا منه وكرما، فإذا كان الله قد أسقطه فكيف نلزم العباد به؟ مثال النسيان: محرم رأى الصيد وكان مشغوفا بالصيد فنسي، فأخذ البندقية ورمى الصيد، فعلى المذهب عليه الفدية. مثال الجهل: محرم وقف بعرفة فسمع أن الحج عرفة، فلما كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيدا من الطيور أو الظباء أو غيرها فصاده، فهذا جاهل وعليه الجزاء على المذهب. مثال المكره: محرم عند سيده فقال له سيده انظر الصيد، فقال أنا محرم، قال إما أن تفعل وإما أن أفعل بك كذا وكذا، فأكرهه فصاد، فعليه الجزاء على المذهب. والصحيح في هذه المسائل كلها أنه لا جزاء عليه. قال المصنف رحمه الله: وصيد وتقليم، أي أن تقليم الأظفار لا يسقط بنسيان، وكذلك لا بجهل ولا إكراه. والعلة أن فيه إتلافا، فيقال: ألستم تقولون إن تقليم الأظفار حرام على المحرم لأنه من باب الترفه، والطيب واللباس ترفه، ومع ذلك لا تعذرونه بالجهل والنسيان والإكراه في التقليم، وتعذرونه بذلك في اللباس والطيب، مع أن الترفها بالطيب أقوى ترفها، وقد سقطت فديته بالنسيان، فهذا من باب أولى. قالوا: هناك فرق، والفرق أن تقليم الأظفار فيه إتلاف، فيقال له: وهل هذا إتلاف مطلوب أو محظور في غير الإحرام؟ فالجواب: هو مطلوب، إذا لا قيمة له شرعا ولا عرفا، ولا أحد يجمع أظفاره ليبيعها، بل تقليمها إتلاف مشروع لولا الإحرام. قال: وتقليم وحلاق. وحلاق يعني أن فدية الحلق لا تسقط بالنسيان، وكذلك الجهل والإكراه. والعلة في ذلك هو أنه إتلاف، ولكن نقول إنه إتلاف ما لا قيمة له شرعا ولا عرفا، فتبين بهذا ضعف هذا القول، عن القول بأن فدية الحلق وتقليم الأظفار وقتل الصيد لا تسقط بالنسيان والجهل والإكراه، لأن أعظم الإتلافات إتلاف الصيد، ومع ذلك قيد الله سبحانه وجوب الجزاء فيه بالتعمد. والراجح أن فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاثة أقسام، والمراد هنا المحظورات التي فيها فدية، وأما التي ليس فيها فدية كعقد النكاح فهذا لا يدخل في هذا التقسيم. الأول: أن يفعلها بلا عذر شرعي ولا حاجة، فهذا آثم ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله على حسب ما سبق بيانه. الثاني: أن يفعله لحاجة متعمدا، فعليه ما يترتب على فعل ذلك المحظور، ولكن لا إثم عليه للحاجة، ومنه حلق شعر الرأس لدفع الأذى كما نص الله عليه في الكتاب، فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثله أيضا لو احتاج المحرم إلى لبس المخيط لبرد شديد فليلبس القميص وعليه الفدية، وهذا نادر لكن ربما يوجد. ومن الحاجة حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي، فهي حاجة تتعلق بها مصالح الحديد جميعا، إذ لو عمل الجندي بدون اللباس الرسمي لما أطاعه الناس وصار في الأمر فوضى، ولكن إذا كان عليه لباسه الرسمي صار له هيبة. ولكن هل عليه الفدية أو لا؟ أي أن جواز اللباس ليس عندنا فيه إن شاء الله إشكال لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، ولكن هل عليه فدية؟ الجواب قد نقول لا فدية عليه، لأنه يشتغل بمصالح الحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت عن الرعاة، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وأسقطه عنهم لمصلحة الحديد، ورخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحاج كما في الصحيحين. وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن وتنظيم الناس، فيحتمل أنه لا تجب عليه الفدية، ولا سيما أن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوب الفدية فيه، فينبني عدم إلزامه بالفدية على أمرين: الأول عدم القطع في وجوب الفدية في لبس المخيط، والثاني القياس على سقوط الواجب عمن يشتغل بمصلحة الحجاج. لكن لو قلنا يفدي احتياطا لكان أحسن، والفدية سهلة، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. القسم الثالث أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، فعلى المذهب التفريق بين المحظورات، فبعضها لا تسقط فديته بالنسيان والجهل والإكراه وهو ما كان إتلافا أو بمعنى الإتلاف، وبعضها تسقط وهو ما ليس كذلك وسبق تفصيل ذلك. والصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقا، لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في لبس المخيط ولا في أي شيء. قال: وذكرنا فيما سبق الدليل من القرآن والسنة والنظر. وهكذا في جميع المحظورات في العبادات لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل أو النسيان أو الإكراه، لعموم النصوص، ولأن الجزاء أو الفدية أو الإكراه إنما شرعت لفداء النفس من المخالفة أو للتكفير عن الدم، والجاهل أو الناس أو المكره لم يتعمد المخالفة، ولهذا لو كان ذاكراً أو عالماً أو مختاراً لم يفعل. فالشرب في رمضان نسياناً ليس فيه قضاء. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، متفق عليه. فمن لم يتعمد المخالفة فليس عاصيا ولا فدية عليه. وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أراد الصيام جعل عقالين أبيض وأسود، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكانوا يأخذون الأحكام من القرآن مباشرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك العريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك، متفق عليه. فلم يأمره بالإعادة للجهل بالحكم. وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أخبرت أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالقضاء، أخرجه البخاري، وذلك لجهلهم بالحال. وكذلك في الصلاة، والدليل أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعطس رجل، فقال الرجل: الحمد لله. فقال معاوية: يرحمك الله، وهو يصلي. فرماه الناس بأبصارهم، أي نظروا إليه منكرين. فقال: واثكل أمياه، رضي الله عنه. فزاد الكلام كلاما آخر، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما سلم دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال معاوية: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم، ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل. والنصوص الدالة على هذا الأصل، أعني عدم المؤاخذة مع النسيان والجهل والإكراه، كثيرة، وهذا من مقتضى قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقوله تعالى في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي، متفق عليه. وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. فلم تسقط عنه بالنسيان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل كما في حديث المسيء في صلاته وهو في الصحيحين وغيرهما، أمره بالإعادة مع أنه جاهل، لأنه ترك مأمورا، والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون، والمنهيات أمور عدمية لا بد ألا تكون. ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلها، لكن المنهيات مضت، لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعه. فإن قال قائل إن قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن هذا القول الإلهي الكريم عام في ترك المأمور وفعل المحظور، فالجواب أن الأمر كذلك. فتارك المأمور جاهلا أو ناسيا غير مؤاخذ بالترك، لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراء للذمة. قوله: وكل هدي، ذكر المؤلف مكان الهدي، فكل هدي يهديه الإنسان إلى البيت، سواء كان هدي تطوع، وهدي التطوع أن يهدي هديا ليس بواجب، أو كان واجبا كهدي التمتع والقران، أو كان فدية لترك واجب. وأما فعل المحظور فسيأتي. قوله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، أو إطعام، كل إطعام كإطعام 6 مساكين في فدية الأذى، أو إطعام المساكين في جزاء الصيد وما أشبه ذلك. فلمساكين الحرم، أي فيصرف إلى مساكين الحرم، وهذا ليس على إطلاقه في كل هدي، لأن هدي المتعة والقران هدي شكران، فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم، بل حكمه حكم الأضحية، أي أن يأكل منه ويهدي وتصدق على مساكين الحرم. فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة ثم خرج بلحمه إلى الشرائع أو إلى جدة أو غيرها فلا بأس، لكن يجب أن يتصدق منه على مساكين الحرم. والهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بدميعه على مساكين الحرم. والهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يوزع في الحرم وأن يوزع في محل فعل المحظور. ودليل جوازه في محل المحظور أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور، ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين، فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان، وما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم حيث وجد السبب فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم ولا عكس. ودم الإحصار حيث وجد الإحصار، ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس. مساكين الحرم، من كان داخل الحرم من الفقراء، سواء كان داخل مكة أو خارج مكة لكنه داخل حدود الحرم، ولا فرق بين أن يكون المساكين من أهل مكة أو من الآفاقيين. فلو أننا وجدنا حجاجا فقراء وذبحنا ما يجب علينا من الهدي وأعطيناه إياهم فلا بأس. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يتصدق بلحم الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثني أحدا، فدل هذا على أن الآفاقية مثل أهل مكة، ولأنهم أهل أن يصرف لهم. وهل المراد بالمساكين الفقراء والمساكين أو المساكين فقط؟ الجواب: المراد الفقراء والمساكين، لأنه إذا جاء لفظ المساكين وحده أو لفظ الفقراء وحده فكل واحد منهما يشمل الآخر، وأما إذا جاء لفظ المساكين ولفظ الفقراء فالفقراء أشد حاجة من المساكين، كما بيّن ذلك رحمه الله في كتاب الزكاة. قوله: وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. وفدية الأذى أي أن فدية الأذى تكون حيث وجد سببها ولا يجب أن تكون في الحرم. وفدية الأذى هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي المذكورة في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سميت فدية أذى لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وفدية الأذى واللبس أي أن فدية اللبس تكون حيث وجد سببها، وقد سبق أن محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى 4 أقسام. قال: ونحوهما أي نحو فدية الأذى وفدية اللبس، كفدية الطيب وتغطية الرأس وما أشبه ذلك، فتكون حيث وجد سببها. ودم الإحصار حيث وجد سببه، والإحصار بمعنى المنع أي الدم الذي وجب بالإحصار، وهو المذكور في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقوله ودم الإحصار ألها هنا للعهد الذهني، أي ما يكون إحصاراً يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه، والإحصار هو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب. وقيل إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه من عدو أو غيره، كضياع النفقة والمرض والانكسار، أي انكسار الحاج مثلاً وما أشبه ذلك، وهذا القول هو الأصح، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوات والإحصار. فدم الإحصار يكون حيث وجد سببه. ومن المعلوم أن الإحصار في الغالب لا يمكن أن يصل إلى الحرم، لكن ربما يحصر عن دخول مكة، أي بين حدود الحرم ومكة، فنقول يذبح حيث وجد سببه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصره المشركون في عمرة الحديبية أمر بذبح الهدي في المكان، فذبحوه في المكان ولا يلزم أن ينقله إلى مكة لأنه محصور عنها. قال: حيث وجد سببه، حيث ظرف مكان أي يكون حيث وجد السبب من حل أو حرم. فلو فرض أن الإنسان أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع والشرائع قبل حدود الحرم، جاز أن يؤدي الفدية في المكان نفسه، وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم، فإنه يجوز أن يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور، ويجوز أن ينقلها إلى الحرم، لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم. ويستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد لا بد أن يبلغ إلى الحرم، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى أن قال: هديا بالغ الكعب. وهل المراد في الحرم ذبحا وتفريقا أو ذبحا فقط أو تفريقا فقط؟ الجواب: المراد ذبحا وتفريقا، فما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم، وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم. وعلى هذا فمن ذبح في عرفة لترك واجب ووزعه في منى أو في مكة فإنه لا يجزئه، لأنه خالف في مكان الذبح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وعلى هذا فيلزمه ذبح مثله في الحرم وتفريقه فيه، ولو ذبحه في منى وفرقه في عرفة والطائف والشرائع أو غيرها من الحل لم يجزئ، لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم، وعلى هذا فيضمن اللحم بمثله لمساكين الحرم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبحه خارج الحرم وفرقه في الحرم أجزأ، لأن المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل، وهذا وجه للشافعي ولا ينبغي الإفتاء به إلا عند الضرورة، كما لو فعل ذلك أناس يجهلون الحكم ثم جاءوا يسألون بعد فوات وقت الذبح أو كانوا فقراء، فحينئذ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا القول. قال المصنف رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان، وذلك لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزئ في كل مكان، ولكن يجب أن يلاحظ مسألة قد تمنع من أن نصوم في كل مكان، وهو أن الكفارات تجب على الفور إلا ما نص الشرع فيها على التراخي، فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلا إلى بلده لزمه أن يصوم في مكة. مثاله رجل لزمته فدية الأذى وهي صيام أو صدقة أو نسك فاختار الصيام، فهل نقول لك أن تؤخره حتى ترجع إلى بلدك؟ الجواب: نقول لو أخرته فأنت آثم ويجزئ، لكن بادر، لأن إخراج الكفارة واجب على الفور كإخراج الزكاة. ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة، وإذا أطلق الدم في كلام الفقهاء فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة أمور: الأول شاة، والشاة إذا أطلقت في لسان الفقهاء فهي للذكر والأنثى من الضأن والمعز، فالتيس شاة والخروف شاة والشاة الأنثى شاة والعنز شاة. والدم شاة أو سبع بدنة، وهذا هو الثاني مما هو مراد بالدم، أي واحد من سبعة من البدنة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: انسك شاة، وجعل البعير يشترك فيه سبعة أشخاص، كما قال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم، بشرط أن ينويه قبل ذبحها. فإذا جاء إلى بدنة مذبوحة واشترى سبعها ونواه عن الشاة فإنه لا يجزئ، لأنه صار لحما، ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية. أو سبع بدنة ظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم وهو كذلك، فلو اتفق إنسان مع جزار على أن يشتري سبع البعير الذي يريد أن ينحره، ونواه المشتري عن شاة واجبة في فدية أذى أجزأه. وتجزئ عنها بقرة، أي تجزئ عن البدنة بقرة، وهذا هو الثالث مما يراد بالدم، والبدنة هي البعير. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وهذا لا يكون إلا في الإبل. والبقرة تجزئ عن البدنة، فسبع البدنة والبقرة سواء، مع أنك لو نظرت إلى كبر الجسم وكثرة اللحم لرأيت أن البدنة أكبر وأكثر نفعا، لكن هذه مسائل تعبدية لا يرجع فيها إلى القيمة التي بين الناس، لقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقوله: وتجزئ عنها بقرة، ظاهره ولو في جزاء الصيد، فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة، ويجوز أن يجعل بدل الشاة سبع بدنة أو بقرة، والصواب عدم الإجزاء في جزاء الصيد. ووجه ذلك أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وسبع البدنة والبقرة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنها. وليعلم أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة. وعلى هذا فلو ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ، خلافا لما فهمه بعض طلبة العلم من أن سبع البدنة لا يشرك فيه وإنما يجزئ عن واحد فقط، فإن هذا وهم وليس فهما صحيحا، لا لما جاء في السنة ولا لما جاء في كلام العلماء، لأن التشريك في الثواب لا حصر له، وتشريك الملك هو الذي يحصر، وتشريك الملك في البدنة والبقرة سبعة بلا زيادة. ففي الملك والإجزاء الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولا يجزئ سبع البدنة إلا عن واحد، ولا تجزئ البقرة والبدنة إلا عن سبعة. أما الثواب فشرك، أي أشرك من شئ. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته تسع نسوة وهو العاشر. هذا إن لم يرد صلى الله عليه وسلم أهل بيته حتى الأقارب فيكون لا حصر له. ففرق بين الملك والإجزاء وبين الثواب. فإذا شارك الإنسان في سبع بعير وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فإن ذلك يجزئ عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مئة. هذا آخر ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى في باب الفدية من كتاب المناسك من شرحه على زاد المستقنع للعلامة الحجاوي. والعلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى كان فقيها بمعنى الكلمة، وإدمان النظر في كلامه في الفقه يربي الملكة ويحرك العقل ويهدي به الله تبارك وتعالى إلى طرق التعامل مع النصوص، بل إلى طرق الاستنباط بالنظر والسبر لأغوار النصوص وكذا لأقوال العلماء. وقد مر ما وقع منه رحمه الله تعالى من مخالفة للمذهب في بعض الأمور، بل إنه كان يتعجب من فعل الفقهاء ويقول سبحان الله، يعني لما ذهبوا إليه مما هو مخالف، فهو يدور مع الدليل حيث دار ويميل معه حيث مال. وهذا هو الأصل الذي أوجبه الله تعالى على المسلم، فكيف بعالم راسخ القدم كهذا العالم الجبل الأشم رحمه الله رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.